أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب، فذكرنا تقريب الشيخ الأعظم للدليل على كون الأصل عدم التداخل في الأسباب، حيث قال: إن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرطي سببا مستقلا للجزاء، فإذا وجد الشرطان فهما سببان مستقلان لوجود الجزاء، والسببان المستقلان يقتضيان مسببين، وإلا لو وجد بهما مسبب واحد زالت الاستقلالية عن ذلك السببين، وكان كل منهما جزء السبب، وهذا خلاف الظاهر. واستدل على كون ظاهر الشرط السببية المستقلة بأن الأسباب الشرعية تقاس عرفا بالأسباب التكوينية، فكما أن الأسباب التكوينية مستقلة في التأثير، فإذا وجد سببان تكوينيان فيوجد مسببان تكوينيان، فكذلك في الأسباب الشرعية. وأجبنا عن ذلك فقلنا بأن ظاهر الجملة الشرطية ليس هو السببية الفعلية للشرط بالنسبة إلى الجزاء، وإنما ظاهرها السببية الشأنية، السببية المستقلة الشأنية، أي إذا لم يوجد معه سبب آخر فيكون هذا السبب مؤثرا باستقلاله في ثبوت الجزاء، ولا فرق في ذلك بين الأسباب التكوينية والأسباب الشرعية. فإذا قيل شرب هذا السم يوجب المرض، لا يعني أنه لو كان الشخص مريضا فشربه للسم يوجب مرضا آخر بالنسبة إليه، لا، لعله بعد تغير مزاجه وفساد مزاجه بالسبب السابق هذا السم لا يؤثر في حقه. فيروس الكورونا موجب للمرض، فلو أن شخصا أصيب بهذا الفيروس مرتين، الإصابة الثانية تكون سبب مستقل لتمرضه مرة ثانية، مو معلوم. وهكذا لو قال المولى لعبده: إذا أصبت بزكام فابلع هذه الحباية، فابلع فد واحد من هذه الحباية، وقال له أيضا: إذا أصبت بوجع في رأسك فابلع فردا واحدا من هذه الحباية. فهل العرف يفهم أنه إذا أصيب بالزكام وبالوجع في رأسه يبلع فردين من هذه الحباية؟ هل العرف يفهم ذلك؟ لأن زوال الزكام يكون مسببا أن بلع فرد واحد من هذه الحباية، وزوال الوجع من رأسه يحتاج إلى بلع فرد آخر من هذه الحباية؟ أبدا العرف لا يفهم ذلك حتى في الأسباب التكفينية، فكيف بالأسباب الشرعية؟ وما ذكره السيد الخميني قدس سره من أن هذا الوجه تام ببيان عرفي، يعني لا يمكن تقريب هذا الوجه بالقواعد الصناعية، لكن العرف لا يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية في أن ظهور كل قضية هو وجوب فرد غير ما وجب بالأخرى. ولعل منشأ فهم العرف هو ملاحظة العلل الخارجية، حيث يرى أن كل علة إنما تؤثر في غير ما أثر فيه العلة الأخرى، وهذا ربما يورث له ارتكازا، بحيث إذا خوطب بخطابين كما لو قيل له موت الفأرة في ماء البئر يوجب نزح سبع دلاء، وقيل له أيضا موت الهرة في ماء البئر يوجب نزح سبع دلاء، فلو ماتت الهرة والفأرة معا في البئر فالعرف يستظهر أن هذا البئر يحتاج إلى نزح 14 دلاء. أنا أقول الموارد تختلف، ومناسبات الحكم والموضوع تؤثر في فهم التداخل وعدمه في مختلف الأمثلة. فهل العرف يفهم مما إذا ورد في خطاب إذا أصاب ثوبك دم فاغسله مرة، إذا أصاب ثوبك مني فاغسله مرة، أنه يحتاج إلى الغسل مرتين إذا أصيب الثوب بالدم والمني معا؟ أبدا لا يفهم العرف منه ذلك. نعم لعل ماء البئر خصوصيته أنه إذ كل ما اشتدت قذارته فيحتاج إزالة قذارته إلى نزح دلو أكثر، فإذا هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري غير تام من عندنا. الوجه الثاني لبيان أصالة عدم تداخل الأسباب ما ذكره صاحب الكفاية من أن ظاهر الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فإذا جاء زيد فيحدث وجوب إعطائه درهما بحدوث مجيئه، لأن المولى قال إن جاءك زيد فأعطه درهما، ف ثم بعدما جاء زيد قدم هدية إلى العبد وقال المولى إن أكرمك زيد فأعطه درهما. وظاهر هذه الجملة أن إكرام زيد للعبد سبب لحدوث وجوب إعطائه درهما. ومقتضى صدق هذه الجملة أن يحدث وجوب آخر لإعطائه درهما، وإلا فلا يكون هذا الشرط الثاني سببا لحدوث الوجوب، سببا لحدوث الجزاء. هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق فيما إذا حدث الشرطان في زمان واحد، فإن هذا الوجه الثاني لا يأتي فيه، لأنه حدث الوجوب بحدوثهما مقارنا، بينما أن الوجه الأول الذي اختاره الشيخ الأنصاري يأتي فيه، لأنه ادعى أن ظاهر الشرطية سببية مستقلة لكل من الشرطين ولو وجد الشرطان معا. ويظهر من كتاب البحوث اختصاص استظهار دلالة الجملة الشرطية على حدوث الجزاء بحدوث الشرط، بما إذا كان الجزاء جملة فعلية لا ما إذا كان جملة اسمية. راجعوا كتاب البحوث الجزء الثالث صفحة 196. صاحب البحوث يصرح في كلماته كما في بحوثه في الفقه الجزء الرابع صفحة 182 أن نكتة عدم التداخل في الأسباب دلالة الجملة الشرطية على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. وفي البحوث في الأصول ذكر أن استظهار دلالة الجملة الشرطية على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط مختص بما إذا كان الجزاء في ضمن جملة فعلية. وهذا يعني أنه لو ورد من قرأ آية العزيمة فالسجود واجب عليه، فحيث إنه جملة اسمية فلا يستفاد منه حدوث جزاء أي حدوث وجوب السجود بحدوث قراءة آية العزيمة، لأنه قال من قرأ آية العزيمة فالسجود واجب عليه، أما أنه حدث وجوب السجود بحدوث قراءة آية العزيمة فلا يدل عليه. والإنصاف أنه لا يفهم عرفا أي فرق بين كون الجزاء جملة فعلية أو اسمية، بل لا يفهم أي فرق بين كون الجملة شرطية أو حملية. فهل العرف يفهم الفرق بين أن يقال إذا جامع المحرم أهله فلينحر بدنة، وبين أن يقال المحرم الذي جامع أهله يجب أن ينحر بدنة فيستظهر حدوث الجزاء عند حدوث الشرط في الجملة الأولى لأنها جملة شرطية، ولا يستظهر ذلك في الجملة الثانية لأنها جملة حملية، فيستظهر عدم التداخل في الجملة الأولى بحيث لو جامع المحرم أهله مرتين يجب عليه أن ينحر بدنتين، ولكن لو قيل المحرم الذي جامع أهله يجب عليه أن ينحر بدنة لو جامع أهله مرتين كلام الثاني لا يدل على أنه يجب أن ينحر بدنتين، العرف لا يحس بهذا الفرق. والإنصاف أن العرف لا يفهم التكرر في هذه الأمثلة. فهل العرف إذا سمع من المولى إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، يفهم أنه إذا أجنب ومس الميت يجب عليه الاغتسال مرتين؟ أبدا لا يفهم ذلك. وهكذا لو قيل يجب الغسل على من مس الميت، يجب الغسل على من أجنب، لا يفهم منه العرف وجوب الاغتسال مرتين. فتحصل مما ذكرناه أن الظاهر في مسألة التداخل في الأسباب أن مقتضى الظهور التفصيل بين الأحكام المجازاتية وغيرها، ففي غير الأحكام المجازاتية العرف لا يفهم تكرر الجزاء بتكرر الشرط، سواء كان الشرطان من سنخ واحد أو من سنخين. وأما في الأحكام المجازاتية فالعرف يستظهر عدم التداخل، أي تكرر الجزاء بتكرر الشرط، فيما إذا كان من سنخين دون ما إذا كان من سنخ واحد. فلو قال المولى إن غطيت رأسك فعليك شاة في حال الإحرام، إن ركبت سيارة مسقفة فعليك شاة في حال الإحرام، نعم هنا لو شخص المحرم، لو أن المحرم ارتكب كلا حرامين يجب عليه نحر شاتين. وأما إذا غطى رأسه مرتين من دون تخلل ذبح شاة بينهما فلا يفهم العرف وجوب ذبح شاتين عليه، فتجري البراءة عن ذبح الشاة الثانية. إن قلت في مثال تكرر الشرط من سنخين، إذا غطيت رأسك وأنت محرم فاذبح شاة، إذا ظللت على رأسك كما لو ركبت سيارة مسقفة أو أخذت مظلة فوق رأسك فاذبح شاة، أنتم تقولون بظهور الشرطين في كون كل منهما سببا مستقلا للجزاء، وهذا يقتضي وجود وجوبين عقيبة تحقق هذين الشرطين غير المتسانخين. هذا الظهور يتعارض مع ظهور الجزاء في كون الواجب طبيعي وصرف وجود ذبح الشاة. أنتم بمقتضى ظهور الشرط في هذه الخطابات المجازاتية تقولون بأن مقتضى استقلالية كل من الشرطين تحقق وجوبين ذبح الشاة، وجوب عقيبة التضليل ووجوب عقيب تغطية الرأس، وهذا يوجب التصرف في ظهور الجزاء. أنتم بذلك تحملون الجزاء على اختلاف متعلق الوجوب، وإلا فعل الواحد لا يقبل وجوبين. أنتم بذلك تقولون معنى هذا الكلام أنك إذا غطيت رأسك فيجب أن تذبح شاة لأجله، وإذا ظللت على رأسك فيجب عليك ذبح شاة لأجله، وهذا تقييد بلا موجب. ظاهر الجزاء أن المتعلق للوجوب فعل واحد، لأنه ورد في كل من الخطابين فاذبح شاة. أنتم لماذا تقيدونه بأن يذبح شاة أخرى؟ غاية ما تقولون معارضة ظهور الشرط في الاستقلالية، فهذا الظهور يقتضي تعدد الواجب في الجزاء، يتعارض هذا الظهور مع ظهور الجزاء في وحدته، فهذا الظهور ينفي كون متعلق الوجوب في الجزاء فعلين، فإذا كان متعلق الوجوب فعل واحد لا يقبل وجوبين. وبعد معارضته ما نرجو إلى البراءة أن وجوب يذهب من شاة أخرى، فنقول في الجواب العرف يرى تقدم ظهور الشرط في الاستقلالية على الظهور الأولي في الجزاء في وحدة متعلقه. وإن شئت قلت الظاهر من قوله إذا غطيت رأسك فاذبح شاة أنه بمعنى إذا غطيت رأسك فاذبح شاة لأجله، هذا مستفاد من القرينة اللبية. وإذا قال إن ظللت على رأسك فاذبح شاة ظاهر في أنه إذا ظللت على رأسك فاذبح شاة لأجله، وهذا هو المتفاهم العرفي. فالمهم أننا إن قبلنا ظهور الشرط في الاستقلالية كما في الأحكام المجازاتية مثوبة كانت أو عقوبة، فيما إذا كان الشرطان من سنخين، هنا نقول بأن هذا الظهور لا معارض له، ولكن نحن ننكر من الأساس ظهور الجملة الشرطية في غير الأحكام المجازاتية في استقلالية كل من الشرطين استقلالية فعلية، أو وكذا ننكر ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء بحدوث الشرط، إذا شربت السم تتمرض، هذا يعني أنه يحدث المرض بحدوث شرب السم. نعم، إن لم تكن مريضا قبل ذلك فيحدث المرض بحدوث شرب السم، أما إذا كان الشخص مريضا قبل ذلك فهل ظاهر هذا الكلام أنه إذا شرب السم هم يحدث له مرض آخر؟ أبدا لا يستفاد منه ذلك، فلا يستفاد من الجملة الشرطية لا السببية المستقلة للشرط ولا حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. نعم يستفاد من الجملة الشرطية أنه لو لم يحدث الجزاء قبل هذا الشرط فيحدث بهذا الشرط، ولكن استثنينا أن مختارنا في أن الجملة الشرطية لا تقتضي تكرر الجزاء، فيكون الأصل التداخل بين الأسباب. استثنينا من ذلك صورة واحدة وهي الأحكام المجازاتية مثوبة كانت أو عقوبة، فيما إذا اختلف الشرطان وكان من سنخين لا من سنخ واحد، وإلا لزم من ذلك نتيجة غريبة. أكرر القصة التي نقلتها لكم البارحة، فإن هذه القصة تناسب هذه الأيام. سألونا من الكويت أن شخصا لم يطوف طواف النساء عمدا في عمرته المفردة ورجع إلى الكويت ومضى عليه السنوات، تاب إلى الله، يريد أن يعطي كفارة، فقالوا عليك بدنة للجماع، هل يتكرر كفارة الجماع قبل طواف النساء بتكرر الجماع؟ وكان مقلدا للسيد الخوي، قلنا نعم على وفق فتوى السيد الخوي الأصل عدم التداخل في الأسباب والمسببات. فكل يشوف إشكاد ارتكب هذه الجريمة الكبرى فينحر بدنة لكل فعل صدر منه. فاتصلوا بي مرة ثانية فقالوا هذا المسكين يقول حتى لو هو يشتري كل بعران الكويت ما يكفيه. صدق يعني شنو هذا الحكي؟ مضى عليه سنوات، يجوز تجاوز عن 1000 مرة، فش يسوي هذا؟ شو يسوي؟ أنتم إذا كنتم مكانا شو يسوون؟ بقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.